الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس عشر: يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر. هذه المسألة يرسلها الفقهاء إرسال المسلمات، ولعلهم استندوا إلى ذلك في ذلك إلى قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وكذا لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مفهوم هذه الرواية أن غير مرضي الدين والخلق لا يزوج، وبالتالي تكون دالة على أن زواج الفاسق غير مرغوب شرعا. في كشف اللثام علل الحكم بأن الفاسق حري بالإعراض والإهانة، والتزويج نوع إكرام ومودة، وبالتالي لا ينبغي إكرام الفاسق وتزويجه صغرى أو جزئي من جزئيات الإكرام. وكذا علل من أنه لا يؤمن بالإضرار على المرأة وقهرها على الفسق، المرأة على دين زوجها كما قالوا، وبالتالي قد يتعدى. أضف إلى ذلك مجموعة من الروايات الواردة في بعض الأمور كشرب الخمر وسوء الخلق، التي هي دالة بالتنقيح على أنه ليس المراد هذه المفردات، وإنما عموم ما يخرج الإنسان عن دينه وخلقه، ويخرجه عن دينه من ناحية الفسق وليس من ناحية الكفر، لأنه قد سبق أن بينا أنه إذا كان هذا العمل يخرجه عن دينه بمعنى الكفر فلا يبقى هناك مجال أساسا لموضوع الزواج. من هذه الأخبار ما روي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب. وكذا خبر الحسين بن بشار الواسطي: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، قال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق. وكذا مرفوع أحمد بن محمد عن الصادق عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها، إلى غير ذلك من الروايات التي هي في مواضيع خاصة، لكن قلنا يتعدى عن هذه الموارد لعدم وجدان خصوصية فيها. إن قلت: أليس في مجموع هذه الأدلة ما يكفي للحكم بالحرمة؟ قلنا: لا، الأدلة لا تكون مساعدة ولا ناهضة للحكم بحرمة تزويج سيء الخلق أو الفاسق بصورة عامة، ومن ثم اكتفى الفقهاء بالحكم بالكراهة. قال: يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، لأنه منصوص، قال الصادق عليه السلام: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها. وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا إلا لمثل بقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لكن ينبغي أن نضم إلى هذه الآية دليلا آخر يشكل وسط الدليل، وهو أنه مطلوب في الزواج الكفاءة بهذا المعنى، وإلا لا يتم الاستدلال. نعم أمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون حتى من جهة الزوجية. هذا أول أول الكلام، يعني حتى من ناحية الكفاءة الزوجية الفاسق ليس كفآن، وبالتالي نعدي موضوع الكفاءة لكي نشمله أيضا إلى موضوع التدين من عدم التدين، يصلح أول الكلام. هذه كبرى تحتاج إلى صغرى. السابعة عشر، لا أقول إحنا الكلام، هل نحن وهذه الروايات وحدها؟ لو نعم قصد هذا اللسان، لسان النهي الوارد في هذه الرواية لوحده لا يكفي، لا ليس مقصودنا، وإنما ناحية السند، هل هذه الصحيحة شارب الخمر لا يزوج إلى خطب، التعليل الوارد في بعض الروايات فقد قطع رحمها ليس بأهل في روايات أخرى، هذه هل تكون قرائن دالة على أن النهي هنا ليس نهيا تكليفيا؟ وليس المراد أن قوله لا يزوج إذا خطب ليس ناهضا لوحده من ناحية السند أو من ناحية السند. السابعة عشر، لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا. ادعى في الجواهر الإجماع عن غير واحد نقلا قال إن لم يكن محصلا وهو الحجة، يعني أن عمدة الأدلة في حرمة التعريض لذات البعل والمعتدة التي يراد بها هنا المعتدة رجعية في لحاظ أن المعتدة رجعية زوجتون فيشملها نفس الحكم ذات بعل، الحكم بحرمة التعريض بالعقد فضلا عن التصريح عمدته الإجماع المدعى. شلون؟ قال إن لم يكن محصلا، يعني نقل الإجماع عن غير واحد عن غير واحد ثم قال إن لم يكن محصلا، يعني يمكن تحصيل الإجماع أساسا على هذا المثل فرضا عن الناقل. إذن المراد بالتعريض هنا ما ذكره الشارح من أنه الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، بتعبيره إني راغب فيك، راغب فيها شنو؟ يحتمل النكاح ويحتمل غير النكاح. لوطري ما في غير النكاح لعل يا شباب غادي هيك لا قدام ولا كل شيء محتمل. فالتعريض محرم فضلا عن التصريح، تلميح عرض بالشيء أي في مقابل التصريح. قال تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نفي البأس هنا قطعا ليس لذات البعل، أن ذات البعل في تعبير بعض الفقهاء التعريض فضلا عن التصريح هو تعدي على عرض المسلم على محترم العرض، بل فيه إفساد للمرأة بتعبيرهم، ما الذي أفسد جعده على الإمام الحسن عليه السلام لولا أنها طمعت في جرو معاوية بتعبير بعضهم، هذا الإطماع أنها راح تزوج وراح تعطى وراح وكذا خلها تسمي الإمام الحسن، فهذا بتعريضه لخطبة هذه ذات البعل ألا يفسدها على زوجها؟ بالفعل ذاك اليوم كنت أقرأ شيء مهول عن قصة هذه المرأة المتزوجة في شبكة الإنترنت، مرأة مخونة متدينة يعني صح التعبير، ما ناقصها شيء، بس مجرد غزل معين على ساحات الحوار ما أدري شنو الشاتات الموجودة، نشأ علاقة على مدى أشهر تطورت العلاقة يعني صارت حالة اغتصاب الآن تنتحر المرأة. يعني بالفعل فيه نوع من الأمور لما يجي الشارع المقدس يجي يقول التعريض، وليس التعريض بشيء بالنكاح وليس شيء آخر، يقول لها باش إن شاء الله ينطفي ويصير خير حتى ليس التصريح، فضلا عن التصريح يضع الشارع، لأنه عادة الإنسان اللي تحت إيده لا شيء، رجل كان أو امرأة المسألة هي لا فرق. يعني الرجل يرى كل عباءة سوداء وكل ظل أسود أجمل من زوجته، وهذه العباية اللي مارة وش مدري وش تحتها، بس هي بالنتيجة أجمل من زوجته ما دامت زوجته تحت يده، ما دامت حليلته ملكه. والمرأة نفس الكلام، يعني هي المعادلة بشرية مو معادلة ذكر أو أنثى، معادلة أن الإنسان إذا حصل شيئا تحت يده زهد فيه. أنت تمر في السوق على الأشياء بالبيترين شوف نفسك متشوق لها، بس تحت منك وتشتريها يوم يومين زهوة ولذة التملك ثم تنتهي. من يقول أن المرأة ما عندها نفس الشعور؟ أن هذا الزوج أيضا زوج فلان أحسن منه، الرجل الفلاني أحسن منه، يعني هي أيضا لا ترى من ذاك إلا وسامة الشكل أو إلا كلام طيب وما عاشرته وشافته، وزوجها أيضا تكشف على حقيقة يعني بطبعه البشري، وبذاك أيضا رأت منه صورة ما. فيجي الشارع يقول هل مقدار بعد التعريض كيف أمامه؟ طلعا عن التصريح، ما دامت ذات باع ما دامت معتدة فلا تفسدها على وضعها، واحد لعدم الإفساد على الوضع، واحد احترام هذه الحالة، ما دامت معتدة رجية يعني هي زوجته فنحن نحترم هذه الحالة، نضع تشريع أنه التعريض فضلا عن التصريح. نعم في غير ذلك إذا كانت معتدة ضامنا قالوا جاز التعريض منه من الزوج ومن غيره، لا أي إنسان آخر ما دامت مطلقة ضامن طبعا معتدة، خلنا نقول عبارة أصح معتدة ضامنا كانت مطلقة أو مفسوخة أو فيجوز التعريض من الزوج ومن غير الزوج، ويجوز التصريح من خصوص الزوج طبعا إذا كانت له عليها رجعة، أما إذا كانت ليس له عليها رجعة فليس غيره. ها نعم شلون له نفسه يعني لا ما عنده بعد طريق لا تعريض ولا لحال علاقة الزوجية اللي تربطه باللبعة باللبعة ها التعريض مو التصريح لا البائن مو المحلل، البائن غير موضوع التحليل، البائن التي تحتاج إلى عقد جديد، المطلقة دون تسع، المطلقة دون دخول، هذه كلها طلاق بائن ما فيها اعتذار. البائن هي صفة للطلاق الذي يحتاج إلى عقد جديد، قد يجتمع مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع الرجع وغير الرجع، يعني مقصودنا لا يرادف المطلقة تسعا المطلقة ثلاثا عفوا التي تحتاج إلى محلل، ذاك طلاق بائن محتاج إلى محلل، فمحتاج إلى محلل دائرة أضيق من دائرة صلاة البائن. البائن قد يحتاج إلى محلل وقد لا يحتاج إلى محلل. السابعة عشر، لا يجوز التعريض بالعقد، أنه راح نعقد راح نتزوج، لذات البعل اتفاقا. وإذا اتفاقا صار الدليل، ما دامت معقودة خلاص. وإذا صار الدليل اتفاقا، لاحظوا، ولما، وهو معطوفة على شنو؟ على اتفاقا. إذا الدليل أساسا اتفاقا ولما فيه من الفساد. ولا للمعتدة رجعية، لأنها في حكم المزوجة. قال والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغير النكاح. قال بنت هذه المرأة مع ظهور إرادة الرغبة في النكاح، بس يبقى احتمال غير واجب وارد، مثل رب راغب فيك، إرادة الرغبة في النكاح يعني هو تلميح، هو تعريض، فيصير في جهة ظهور في النكاح واحتمال غيره وارد، مو جهة صراحة. مثل رب راغب فيك، يعطيك ألفاظ الغزل الشيء الثاني، رب راغب فيك وحريص عليك. لا لا، كلام عن الرجل، لا جناح عليكم فيما عرضتم به أنتم أيها الرجال. أو إني راغب فيك، أو أنت علي كريمة أو عزيزة، أو إن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو ذلك. قال وإذا حرم التعريض لهما ذات البعلي والمعتدة فالتصريح أولى. ويجوز في المعتدة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طبعا الآية واردة في عدة الوفاة، لكن لا خصوصية لعدة الوفاة. البقرة 226. الآن يجوز في المعتدة بائنا كالمختلعة، لأن الخلع بينونة، التعريض من الزوج وإن لم تحل له في الحال لأنها تحتاج إلى محلل، وغير الزوج. اثنين هم يجوز لهم أن يتعرضوا للمعتدة بائنا، ويجوز له التصريح. الزوج أزيد من هذا شنو؟ التصريح، وهو الإتيان بلفظ الزواج، أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، لا يحتمل غير إرادة النكاح. متى؟ ممكن معتد بائنا هذا، والتصريح منه إن حلت له في الحال بأن تكون مرجعية، يعني رجعية تحتاج رجعية زوجة، كلام بحاجة إلى عام، بأن تكون على طلقة أو طلقتين، وإن توقف الحل على رجوعها في البذل، حتى لو كان متوقف على رجوعها فيما بذلت مو مشكلة، المهم أنه لا تحتاج القضية إلى محلل بينهما، فيجوز له حين ذاك التصريح. إذن إذا كانت الزوجة بائنة من زوجها تحتاج إلى محلل، صار الزوج وغيره سواء، اثنين هم يستطيعون التعريض ولا يستطيعون التصريح. أما إذا كانت على طلقة أو طلقتين فيجوز له التصريح ويجوز لهم التعريض. لا ما تحله مطلقا، فليست من محرمات المؤبدة يعني، فيجوز لهم أن يتعرض لأن تتشجع وتتزوج واحد غيره. وهي في المعتق وهي في العدة الكنان بعد العدة خلاص بعد لا ما رأى حالها حال البقية. ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه بعد في المعتدة إن حلت له في الحال، ويحرم التصريح منه إن توقف حلها على المحلل. التصريح صار عليه حرام بس يبقى عليه له التعريض. وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره مطلقا، غير الزوج لا يحق له أن يصرح سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لا. وكذا من الزوج بعد العدة لا يستطيع التصريح انقطعت العلاقة بعد. ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج، صار حرام مؤبدا بعد صح، فيحرم عليها أن يتعرض فضلا عن أن يصرح بعد لامتناع نكاحه لها. ومثله الملاعنة أيضا من المحرمات ونحوها من المحرمات على التأبيد. ويجوز التعريض دون التصريح لها من غيره كغيرها من المطلقات باينة. طبعا يجوز التعريض يعني في العدة خرجت من العدة يصرح بعد. واعلم أيدك الله أن الإجابة تابعة للخطبة. إذا قلنا الخطبة حرام الإجابة حرام من قبلها في الجواز والتحريم. قلنا له يحرم عليك التعرض يعني يحرم عليك الإجابة، يحرم عليك التصريح يعني يحرم عليك الإجابة في تلازم. ولو فعل الممنوع تصريحا أو تعريضا لا يمنع النهي لأمر خارج لم تحرم بذلك، ما صارت عليه حرام، فيجوز له بعد انقضاء العدة تزويجها كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثم أراد نكاحها. لكن النظر عليه حرام، هذا الحرام ما أفسد عليه حلال التزويج. كمان هذا كما تنظير لا يخفى عليكم وليس قياسا، أنا يريد أن يشبه لك المقام بذلك المقام لا أن يقيس المقام بذلك المقام. الثامنة عشر، لو خطب المؤمن امرأة فما حكم الخطبة أو الخطبة على خطبته؟ قيل أنه يحرم إذا أجابت، يعني إذا خطب وأجابت بالإجابة حرم على غيره أن يتعرض لخطبتها. طبعا إذا صارت ذات بعلين بعد دخلت المسألة السابقة وهي حرمة التعريض لذات البعل، إنما هذه مخطوبة من قبل إنسان مؤمن. إذا لم تجد أو أجابت بالرفض أو أجابت بالإيجاب، ثلاثة احتمالات عندنا. إذا أجابت بالإيجاب هو موضع الخلاف الذي فيه قول بالحرمة بناء على الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أضف إلى ذلك ما في هذا العمل من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء وغير ذلك من المحرمات والمنبوذات للشرع، فنقول بالحرمة. في المقابل قول بالكراهة، وذلك لعدم صحة الحديث سندا، حديث نبوي عامي، وبالتالي لا نستطيع أن نتكئ عليه في القول بالحرمة. أضف إلى ذلك أصالة الإباحة واضف إلى ذلك أن هذه المرأة ما تزال امرأة خلية، ما دامت لم يعقد عليها فهي امرأة خلية وليست ذات بعلين. إذن في المخطوبة هناك، المخطوبة التي أجابت بنعم، قول بالحرمة وقول بالكراهة. أما إذا أجابت بلا فلا كلام، لا يخطب عليه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، انفضت الخطبة بينهم. الكلام فيما إذا اسمه سكت، يعني لا ردت ولا أجابت. يقول الشهيد الثاني ظاهر الحديث التحريم أيضا، يعني لا يزال فيه خطبة أخيه موجود، يقول لكن لم نقف على قائل. الثامنة عشر تحرم الخطبة بكسر الخاء بعد إجابة الغير منها، يعني الإجابة كانت قادرة من المرأة أو من وكيلها أو وليها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عن الشيخ في بعض كتبه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فإن النهي ظاهر في التحريم، أضف إلى ذلك لما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرم، فيحرم ما كان وسيلة إليه ولو رد لم تحرم إجماعا. الخاطب الأول رد بعد ما تبقى معلقة هذا، تقول لا يدخل على خطوة أخيه ولو انتهى الأمران، لا رد ولا أجيب بنعم، فظاهر الحديث التحريم أيضا، لكن لم نقف على قائل به. ولو خالف وخطب وعقد صح، لا في كل حالة خالف ها؟ فهل هذه المخالفة تسري إلى بطلان العقد؟ يقول لك لا، هذا النهي عن العقد هنا النهي عن لأمر خارج، النهي لأمر خارج. وإن كان بعض العامة قد ذهب إلى بطلان العقد في المقام، نقول ولو خالف وخطب وعقد صح العقد وإن فعل محرما بالخطبة، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد، أمران منفصلان. وقيل تكره الخطبة بعد إجابة الغير من غير تحريم لأصالة الإباحة وعدم صيرورتها بالإجابة زوجته. أما الحديث الذي يمكن أن يقال أنه في مقابل الأصل لعدم ثبوت الحديث، كحديث النهي عن الدخول في سومه، نعم مو عندنا أحاديث بعد تنهى عن الدخول في سوم المؤمن، وهذا أقوى القول بالكراهة، وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط. هذا كله في الخاطب المسلم. ما شفته بس يبدو لي هو المعروف الآن. هذا كله في الخاطب المسلم، فيصدق عليه خطبة أخيه. أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا. ليش إذا خطب الذمية؟ خب هذا الذمي، ليش إذا خطب الذمية قال؟ ليش ما قال إذا خطب أو مشى؟ لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا الأصل وعدم دخوله في النهي، ما يصدق بعد خطوة أخيه لقوله صلى الله عليه وآله على خطوة أخيه. التاسعة عشر يكره العقد على القابلة المربية، عنوان الكراهة الذي نحن بصدده متكون من شطين: قابلة ومربيه. وبالتالي لو تحقق أحد العنوانين دون الآخر لا كراهة كما سيأتي. هذا الموضوع عن القابلة المربية فيه رأيان أيضا كما سبق في الموضوع السابق، وهو قول بالحرمة أيضا. لا، ربته مو فقط كانت قابلته، وإنما أيضا فقد تولده امرأة وتربيه امرأة، وقد تربيه امرأة هي قابلته. احنا كلامنا عن القابلة التي ربت، هي الواردة في مجموعة من الأخبار، منها خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عن القابلة: أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا، ولا ابنتها، وهي بعض أمهاته. خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام عن القابلة: تقبل الرجل أيضا، قابلة وقبلت، أله أن يتزوجها؟ قال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلت فإني أنهى نفسي عنها وولدي وصديقي. ظاهر هذه الأخبار الحرمة، خصوصا لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها، ظاهركم في الحرمة. لكن بقرينة صحيح البيزنطي عن الرضا: يتزوج الرجل المرأة التي قبلت، فقال عليه السلام: سبحان الله، ما حرم الله عليه من ذلك، دال على الكراهية، نحمله على الكراهة بقرينة صحيح البيزنطي. ومن ثم من ذهب إلى الحرمة عمل بظاهر النهي دون التفات إلى صحيحة البيزنطي التي هي قرينة الكراهة. المرأة التي قبلت، هذا بعد الخبر: وإن كانت قبلته وربته وكفلت فإني عنها نفسي عنها ولدي. مفهومة أنه ما لم يتحقق هذا العناوين فلا يكره العقد على القابلة المربية، للنهي عنها في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل صريحا على الحيل كصحيحة البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر رضوان الله عليه. وقيل: تحرم عملا بظاهر النهي، نقطة، ولو قبلت، كانت قابلة ولم تربي، أو بالعكس ربت ولم تقبل، لم تحرم قطعا. والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق، مو جت نص يوم في البيت وبعد راحت طول الدهر تعايره ربته. نعم. وكذا يكره العقد على بنتها، بنت القابلة، أولا وردت في الأخبار وهي بمنزلة الأخت تصير، مدام هذه أمه هذه تصير أخت بعد لها، لأنها بمنزلة أخته، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار. لازم نصير هنا ولورودها، يعني مدام عللتها لازم نصير الدليل الثاني لورودها. وكان عليه أن يذكرها، عن المصنف لم يذكر إلا القابلة، إلا أنه لا قائل هنا بالمانع، فلعله باعتبار مورد الخلاف فخص الأمة بالذكر، باعتبار لم يقل أحد بعدم جواز تزويج بنت القابلة لم يذكر بنت القابلة وذكر الأم، باعتبار في قول بالحرمة وقول بالكراهة. لا لم يحرم البنت. وكذا يكره بعد أن يزوج، لاحظوا، ابنه بنت زوجته، طبعا بنت زوجته يعني مو بنته، فلا تكون أختا لابنه، المولودة بعد مفارقته لأمها. تزوج وفارق هذه الأم، هذه المرأة يعني تزوجت جابت بنت، يكره له أن يزوج ابنه من هذه البنت. لخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن قال: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعدما تلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها، وبالتالي كأنه قاعد ينكح ابنه من بنته. إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام. خبر زيد بن الجهم الهلالي مفهوما، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال عليه السلام: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. وزاد الصدوق: وإن كانت من زوج بعدما تزوج فلا. إن قلت لما نحملها على الكراهة ولا نحملها على المانع، قلنا صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيره؟ قال: نعم. قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم. إذن ويكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمها. وكذا ابنة أمته كما في النص الأخير، كذلك التي ولدت بعد مفارقة المولى، يعني للنهي عنه عن الباخر عليه السلام. قرينا كان عن الصادق صحيح العيس، نعم، نفس خبر إسماعيل بن همام. قال: قال محمد بن علي صح، معللا بأن أباه لها بمنزلة الآب. وكذا يكره تزويج ابنته لابنها، مو فقط الصوت الولد ولده لبنتها، بنته لولدها، والرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها، فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل أحسن. أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراها لعدم النهي وانتفاء العلة من كونه بمنزلة الأب. وأن يتزوج بعد مكروه بضرة الأم، يعني يجي الولد يتزوج ضرة أمه مع غير الأب طبعا، يعني أمه مفترض أنها متزوجة من واحد وكانت لها ضرة ثم تزوجت أباه، يجي هو يتزوج تلك الضرة لو فارقها الزوج. أيضا لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه، ومعناه مع أبيه يعني يجوز، فهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعده، كما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعد. هذا تمام الكلام في مسألة 19، ويبقى المسألة 20 في نكاح الشغار أو الشغار. وصلى الله على محمد وآله الأطهار.